بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد، فأقرع بينهم فيه، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو داود والنسائي في سننهما من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مولع فله الولد وعلي لصاحبيه ثلث الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح، ولا يحتج بحديثه، لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم قال: أتي علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طور واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. وقد أعلن هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلا. قال النسائي: هذا أصوب وهذا أعجب، فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلا، فإن عبد خير أدرك عليا وسمع منه، وعلي صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في السند، فمن أين يجيء الإرسال؟ إلا أن يقال عبد خير لم يشهد ضاحك النبي صلى الله عليه
لم
وسلم.
يشاهد
نعم
عندي لم يشاهد
نعم أحسن الله إليكم. إلا أن يقال عبد بن خير لم يشاهد ضاحك
عبد
النبي
خير
أحسن الله إليكم عبد خير لم يشاهد ضاحك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي إذاك كان باليمن، وإنما شاهد ضحكه صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة. وعبد خير لم يذكر من شاهد ضحكه، فصار الحديث به مرسلا، فيقال إذا صح السند عن عبد خير عن زيد.
قالوا
نعم
إذا صح
نعم أحسن الله إليكم، فيقال إذا قد صح السند عن عبد خير عن زيد بن أرقام متصلا، فمن رجح الاتصال لكونه زيادة من الثقة فظاهر، ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة، فغايتها أن تكون مرسلة، وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلا. وبعد، فاختلف الفقهاء في هذا الحكم، فذهب إليه إسحاق بن راهويه وقال: هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم، وأما الإمام أحمد فجل عن هذا الحديث، فرجح عليه حديث القافة، وقال: حديث القافة أحب إلي. وهنا أمران: أحدهما دخول القرعة في النسب، والثاني تغريم من خرجت له القرعة ثلثي ديات ولده لصاحبيه. وأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة. أو إقرار أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذا الحال، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمر الدية فمشكل جدا، فإن هذا ليس بموجب الدية، وإن تفويت نسبه بخروج القرعة، فيقال وطء كل واحد صالح لجعل الوالد له، فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كل من كان له الولد منهم، فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتا لنسبه عن صاحبيه، فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد،
فأجري
ونزل
ذلك
الثلاثة منزل
مجرى
أحسن الله إليكم فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة أب واحد، فحصة المتلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه وهو ثلث الدية. ووجه آخر أحسن من هذا، أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعا هي ديته، فلزمه لهما ثلثا قيمته وهو ثلثا الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلث القيمة لشريكه، فإتلاف الولد الحظ عليهما بحكم القرب. نعم
لشريكيه
نعم أحسن الله إليكم لشريك فإنه يجب عليه ثلث القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحظ عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم. ونظير هذا تضمين الصحابة المغرورة بحذية الأمة المغرورة بحذية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما فات رقهم على السيد
لماذا؟
لحد أحسن الله
ماشي
إليكم
لما فات
نعم أحسن الله إليكم لما فات رقهم على السيد لحذياتهم، وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء، وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه. وأنت إذا تأملت كثيرا من أقيسات الفقهاء وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها وألطف مسلكا وأدق مأخذا، ولم يضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم سدى. وقد يقال لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة، بل إن وجدت القافة تعين العمل بها، وإن لم توجد قافة أو أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطريق، والله أعلم. فصل: ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد من أحق به في الحضانة. روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن امرأة قالت يا رسول الله رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازم أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلتكم. وروى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، قال الترمذي: حديث صحيح. وروى أهل السنن أيضا عنه أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذا أمك، هذا أبوك
وهذه
وهذه أمك، وخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن فهو في سنن النسائي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير فجاء بابن له صغير صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى النبي صلى الله الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه. رواه أبو داود عنه وقال أخبرني جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبيه أو شبهه وقال رافع ابنتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعوها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعواها نعم أحسن الله إليكم ثم قال ادعواها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها. فصل الكلام على هذه الأحكام. أما الحديث الأول فهو حديث
الكلام نعم. على هذه الأحكام
فصل فصل الكل فصل الكلام على هذه الأحكام
لا بأس.
أحسن عليكم فصل الكلام على هذه الأحكام. أما الحديث الأول فهو حديث احتج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب. أحسن الله إليكم احتاج إن فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به. ومدار الحديث عليه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويد غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو فبطل قول من يقول لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبطل قول من قال إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه ونص على صحة حديثه وقال كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه فمن الناس بعدهم. هذا لفظ. وقال إسحاق بن راهوي هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه، وقال أحمد مصالح لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة، وقولها كان بطني وعاء إلى آخره إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به كما اختص بها في هذه المواطن الثلاث، والأب لم يشاركها في ذلك فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب الذي لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة. وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام وإناطتها بها، وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السليمة حتى فطر النساء. وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه اثره، ولو كان باطلا الغاه، بل ترتيبه الحكم عقبه دليل على تاثيره فيه وانه سببه. واستدل بالحديث على القضاء على الغائب، فان الاب لم يذكر له حضور ولا مخاصمه ولا دلاله فيه لانها واقعه عين، فان كان الاب حاضرا فظاهر، وان كان غائبا فالمراه انما جاءت مستفتيه افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى مسالتها، والا فلا يقبل قولها على الزوج انه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها. فصل. الأم أحق بالولد من الأب، ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولم ينكر عليهم منكر. فلما ولي عمر قضى بمثله ومالك في الموطأ يعني يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القائم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذه بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر رضي الله عنه: خلي بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقى أهل العلم بالقبول والعمل. وزوجة عمر أم ابنه عاصم هي جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلاح الأنصاري. قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء، ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميزه، ولا مخالف لهما من الصحابة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها تحمله بمحسر وقد فطم، ومشي فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه. تقول
قد
شيخ
فطم ومشى.
نعم، أحسن الله إليكم، وقد فطم ومشى فأخذ بيده لينتزعه منها.
لينتزعه
أحسن الله
منها.
إليكم، فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أودع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك. فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال: ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. ومحسر سوق بين قباء والمدينة. وذكر عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان طلقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الأم أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، هي أحق بولدها ما لم تتزوج.
الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف.
نعم، أحسن الله إليكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، هي أحق بولدها ما لم تتزوج. وذكر عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن أبا بكر قضى على عمر في ابنه مع أمه، وقال: أمه أحق به ما لم تتزوج. فإن قيل فقد اختلفت الرواية، هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الأم أولا، ثم بينه وبين الجدة، أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟ قيل: الأمر في ذلك قريب، لأن إن كانت مع الأم فواضح، وإن كانت مع الجدة فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى. أصل يقدم الأب في ولاية المال والنكاح، وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع. فصل: والولاية على الطفل نوعان. فصل: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع. وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد،
وتوقفي
نعم، أحسن الله إليكم، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه.
وتوقف مصلحته
أحسن الله إليكم، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته. ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها، لذلك قدمت الأم فيها على الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قدم الأب فيها على الأم. فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للطفل والنظر لهم. وتقديم الأب في ولاية المال والتزويد كذلك. إذا عرف هذا فهل قدمت الأم لكون دهاتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة، فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوام بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة. ففي هذا للناس قولان، وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العبات على أقارب الأم، أو بالعكس كأم الأم وأم الأب والأخت من الأب والأخت من الأم والخالة والعمة وخالة الأم وخالة الأب وخالة الأب، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب. ففيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما تقديم أقارب الأم على أقارب الأب، والثانية وهي أصح دليلا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تقديم أقارب الأب، وهذا هو الذي ذكره الخرقي في مختصره، فقال: والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، أحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم. وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه. وعلى هذه الرواية فأقارب الأب من الرجال مقدم على أقارب الأخ للأب أحق من الأخ للأم، والعم أولى من الخال. ها إن قلنا إن لأقارب الأم من الرجال مدخلا في الحضانة، وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي، أحدهما أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة أو وارث، والثاني أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة، وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وأن الأم إنما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كان جهتها صريحة لترجيح لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك النساء، وما الفرق المؤثر؟ وأيضا فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، فمن قدمها في الحضانة فقد خرج عن موجب الدليل. فالصواب في المأخذ هو أن الأم إنما قدمت لأن النساء أرفق بالطفل وأخبر بتربيته وأصبر على ذلك. وعلى هذا فالجدة أم الأب أولى من أم الأم، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والعمة أولى من الخالة كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين. وعلى هذا فتقدم أم الأب على أب الأب، كما تقدم أم على الأب.
كما تقدم الأم،
أحسن الله إليكم، كما تقدم الأم على الأب. وإذا تقرر هذا الأصل فهو أصل مضطرد منضبط لا تتناقض فروعه، بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنثى على الذكر، فتقدم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة على الخال، والجدة على الجد، وأصله تقديم الأم على الأب. وإن اختلفت القرابة قدمت قرابة الأب على قرابة الأم، فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم، والعمة على الخالة، وعم الأب على خالته، وهلم جرا. وهذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد، وهذا هو الذي قضى به سيد قضاة الإسلام شريح، كما روى وكيع في مصنفه عن الحسن بن عقبة عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شريح في طفل، فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح. ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض، مثاله أن الثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه يقدمون أم الأب على أم الأب، أم الأم على أم الأب. من الثلاثة شيخنا؟
الأئمة
نعم
أبو حنيفة ومالك والشافعي،
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد في المنصوص عنه: تقدم الأخت للأب على الأخت للأم، فتركوا القياس. وطرده أبو حنيفة والمزني وابن سريد، فقال: قالوا تقدم الأخت للأم على الأخت للأب، قال: لأنها تدلي بالأم، والأخت للأب بالأب. فلما قدمت الأم على الأب، قدم من يدلي بها على من يدلي به. ولكن هذا أشد تناقضا من الأول، لأن أصحاب القول الأول جروا على القياس والأصول في تقديم قرار. نعم،
جروا على القياس.
أحسن الله إليكم، لأن أصحاب القول الأول جروا على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم، وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب. وهؤلاء تركوا القياس في الموضعين، وقدموا القرابة التي أخرها الشرع، وأخروا القرابة التي قدمها ولم يمكنهم تقديمها في كل موضع، فقدموها في موضع وأخروها في غيره مع تساويهما. ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد لخالة 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 على العمة، تقديم في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على الأخت الأم، وطرد قياسه في تقديم أم الأم.
ماشي، وطرد
نعم،
قياسه أو وطرد قياسه. نعم،
أحسن الله إليكم، وطرد قياسه في تقديم أم الأم على أم الأب، فوجب تقديم الأخت للأم والخالة على الأخت للأب والعمة. وكذلك من قدم من أصحاب أحمد الخالة على العمة، وقدم الأخت للأب على الأخت للأم، كقول القاضي وأصحابه وصاحب المغني، فقد تناقضوا. فإن قيل الخالة تدلي بالأم والعمة تدلي بالأب، فكما قدمت الأم على الأب، قدم من يدلي بها. ويزيده بيانا كون الخالة أما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالعمة بمنزلة الأب. قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم ما على الأب لقوة الأمومة وتقديم هذه الجهة، بل لكونها أنثى. فإذا وجد عمة وخالة، فالمعنى الذي قدمت له الأم موجود فيهما. وامتازت العمة بأنها تدلي بأقوى القرابتين، وهي قرابة الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة أم، حيث لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها. فإن قيل: فقد كان لها عمة، وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة، وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة. فإنها هاجرت وشهدت الخندق، وقتلت رجلا من اليهود كان يطيف بالحصن
يطيف
الذي هي فيه. يطيف أحسن الله إليكم، كان يطيف بالحصن الذي هي فيه، وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين، وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنه. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخالة عليها، وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب. قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم وطلبت الحضانة، فلم يقض لها بها بعد طلبها وقدم عليها الخالة. هذا إذا كانت لم تمنع منها عجزها عنها، فإنها توفيت سنة 20 عن 73 سنة، فيكون لها وقت هذه الحكومة 54 سنة. فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنها، ولم تطلبها مع قدرتها، والحضانة حق للمرأة، فإذا تركتها انتقلت إلى غيرها. وبالجملة، فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفية خاصمت في ابنة أخيها وطلبت كفالتها. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة، وهذا لا سبيل إليه. فصل التناقض: من قدم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب. فصل: ومن
هذه
ذلك، نعم
العناوين ليست من كلام ابن القيم،
نعم
فنقرأ نقول فصل ومن ذلك.
ووضع بين قوسين، بس نظن أننا
نعم
أحسن الله. فصل ومن ذلك أن مالكا لما قدم أم الأم على أم الأب قدم الخالة بعدها على الأب وأمه، واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء على وجهين، فأحد الوجهين تقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه، وهذا في غاية البعد، فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه وعلى قرابته، مع أن الأب وأقاربه أشفق على الطفل وأرعى لمصلحته من قرابة الأم، فإنه ليس إليهم بحال ولا ينسب إليهم، بل هو أجنبي منهم، وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه، وهم أولى به يعقلون عنه وينفقون عليه عند الجمهور ويتوافون بالتعصيب. وإنما بعدت القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم، فإنه لا يثبت فيها ذلك، ولا توارث فيها إلا في أمومتها، وأول درجة من فروعها وهم ولدها، فكيف تقدم هذه القرابة على الأب ومن في جهته، ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه، فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعدها. وهذا نظير إحدى الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم والخالة على الأب، وهذا أيضا في غاية البعد ومخالفة القياس. وحجة هذا القول أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب، تقدمان عليه، وهذا ليس بصحيح، فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة وامتازت عليه بكونها أقوم بالحضانة وأقدر عليها وأصدر، فقدمت عليه. وليس كذلك الأخت من الأم والخالة مع الأب، فإنهما لا يساويانه، وليس أحد أقرب إلى ولده منه، فكيف تقدم عليه بنت امرأته أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على 3 أوجه. أحدها إنما قدمها على الأب لأنوثتها، فعلى هذا تقدم نساء الحضانة على كل رجل، فتقدم خالة الخالة وإن علت، وبنت الأخت على الأب. الثاني أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب، وهما من أهل الحضانة، فتقدم نساء الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين به، فلا تقدمنا عليه لأنهن فرعه، فعلى هذا الوجه لا تقدم أم الأب
تقدم
على الأب
أم الأب على الأب،
لا، أحسن الله إليكم، فعلى هذا الوجه،
ولا الأخت والعمة عليه.
نعم، أحسن الله إليكم، فعلى هذا الوجه لا تقدم أم الأب على الأب، ولا الأخت والعمة عليه، وتقدم عليه أم الأم والخالة والأخت للأم. وهذا أيضا ضعيف جدا، إذ يستلزم تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه، ومعلوم أن الأب إذا قدم على الأخت للأب فتقديمه على الأخت للأم أولى، لأن الأخت للأب مقدمة عليها، فكيف تقدم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين. الثالث تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من في جهته، قالوا فعلى هذا فكل امرأة في درجة رجل يقدم عليه، ويقدم من أدلى بها على من أدلى بالرجل. فلما قدمت الأم على الأب وهي أخت من الأم على الأخ على الأخت من الأب، وقدمت الخالة على العم، هذا تقييم ما ذكره أبو البركات ابن تيمية في محرره من تنزيل نص أحمد على هذا المحمل، على هذه المحامل الثلاث. هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن تيمية في محرره من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث، وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم وعلى الخالة، وتقديم خالة الأب على خالة الأم، وهو الذي لم يذكر الخراقي في مختصره غيره، وهو الصحيح، وخرجها ابن عقيل على روايتين في أم الأم وأم الأب، ولكن نصه ما ذكره الخراقي، وهذه الرواية التي حكاها صاحب المحرر ضعيفة مرجوحة، فلهذا جاءت فروعها ولوازمها أضعف منها بخلاف سائر نصوصه في دلالة مذهبه. فصل: قد ضبط بعض
أصحابي هذا الباب ضابط، فقال كل عصبة فإنه يقدم على كل امرأة هي أبعد منه ويتأخر عن من هي أقرب منه، وإذا تساويا فعلى وجهين، فعلى هذا الضابط يقدم الأب على أمه وعلى أم يقدم الأب على أمه وعلى أم الأم ومن معها، ويقدم الأخ على ابنته وعلى العمة والعم على عمة الأب، وتقدم أم الأب على جد الأب، وفي تقديمها على أب الأب وجهان، وفي تقديم الأخت للأب على الأخ للأب وجهان، وفي تقديم العمة على العم وجهان. والصواب تقديم الأنثى مع التساوي كما قدمت الأم على الأب لما استويا، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها. واختلف في بنات الإخوة والأخوات هل يقدمن على الخالات والعمات أو تقدم الخالات والعمات عليهن على وجهين. مأخذهما أن الخالة والعمة تدليا بأخوة الأم والأب، وبنات الإخوة والأخوات يدلين ببنوة الأب، فمن قدم ببنات الأخوة فمن قدم بنات الإخوة راعى قوة البنوة على الإخوة راعى فمن قدم بنات الأخوة راعى قوة البنوة على الأخوة، وليس ذلك بجيد، بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين، أحدهما أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه، فإن العمة أخت أبيه وابنة الأخ ابن أبيه، وكذلك الخالة أخت أمه وبنت الأخت مع الأم، أو لأب بنت بنت أمه أو أبيه، ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة. الثاني أن صاحب هذا القول إن طرد أصله لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخت، وإن نزلت على الخالة التي هي أم، وهذا فاسد من القول، وإن خص ذلك ببنت الأخت دون من سفر منها تناقض. واختلف أصحاب أحمد أيضا في الجد والأخت للأب أيهما أولى، فالمذهب أن الجد أولى منها، وحكى القاضي في المجرد ودها أنها أولى منه، وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأول عليها الأصحاب نص أحمد وقد تقدمت. فصل. ومما يبين صحة الأصل المتقدم أنهم قالوا إذا عدم الأمهات أم بفتح،
أو عدم
نعم أحسن الله إليكم، إذا عدم الأمهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات، وقدم الأقرب فالأقرب منهم كما في الميراث، فهذا جار على القياس، فيقال لهم هل لا راعيتم هذا في جنس القرابة فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المجروحة ما فعلتم في العصبة، وإن في الصحيحة في الأخوات عندكم أنه يقدم منهن من كانت لأبوين، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأم، وهذا صحيح موافق للأصول والقياس، لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض، وتلك الفروع المشكلة المتناقضة. وأيضا فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم، وهذا الصواب الموافق لأصول الشرع، ولكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على أمهات الأب، ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، والقول القديم للشافعي، ولا ريب أن القول به أطرد للأصل، لكنه في غاية البعد من قياس الأصول كما تقدم. ويلزم من طرده أيضا تقديم من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأب، وقد التزمه أبو حنيفة الزري وابن سريج، ويلزم من طرده أيضا تقديم بنت الخالة على الأخت الأب، وقد التزمه زفر هو رواية عن أبي حنيفة، ولكن أبو يوسف استشنع ذلك فقدم الأخت للأب كقول الجمهور ورواه عن أبي حنيفة. ويلزمهم أيضا من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب، وهذا في غاية البعد والوهن، وقد التزمه زفر، ومثل هذا من المقاييس التي نعم
ظفر
نعم أحسن الله إليكم، وقد التزمه جفر، ومثل هذا
واحد
من
من أصحاب الإمام أبي حنيفة.
أحسن الله إليكم، وقد التزمه زفر، ومثل هذا من المقاييس التي حذر منها أبو حنيفة أصحابه، وقال لا تأخذوا بمقاييس زفر.
ظفار
أحسن الله إليكم، زفر، فإنكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام. وقد رأى بعض اصحاب احمد ضبط هذا الباب بضابط زعم انه يتخلص به من التناقض، فقال الاعتبار في الحضانه بالولاده المتحققه وهي الامومه، ثم الولاده الظاهره وهي الابوه، ثم الميراث. قال ولذلك تقدم الاخت، وهذا تقدم الاخت، قال نعم
تقدم
تقدم،
الأخت
نعم احسن الله اليكم، ولذلك
أولى يعني.
نعم أحسن الله عليكم، ولذلك تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم وعلى الخالة لأنها أقوى إرثا منهما. قال ثم الإدلاء، فتقدم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم والعمة تدلي بالأب. فذكر أربع أسباب للحضانة مرتبة الأمومة، ثم بعدها الأبوة.
كأنها أربعة.
نعم
نعم.
أربعة، نعم عندي أربعة، ماشي. فذكر أربعة أسباب للحضانة مرتبة الأمومة، ثم بعدها مرتبة،
مرتبة.
نعم عندي مرتبة، ماشي أحسن الله إليكم، مرتبة الأمومة ثم بعد،
مرتبة الأمومة، ثم بعدها الأبوة، ثم
نعم
بعدها الميراث، ثم الإدلاء، يعني على هذا الترتيب.
نعم أحسن الله إليكم، مرتبة الأمومة، الأمومة ثم بعدها الأبوة ثم بعدها الميراث ثم الإدلاء. وهذه طريقة صاحب المستوعب، وما زادته هذه الطريقة إلا تناقضا وبعدا، إلا تناقضا وبعدا عن قواعد الشريعة، وهي من أفسد الطرق، وإنما يتبين فسادها بلوازمها الباطلة. فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديم من في جهتها على الأب ومنفعته، كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم وبنت الخالة على الأب وأمه، وتقديم الخالة على العمة، وتقديم خالة الأم على الأب وأمه، وتقديم بنات الأخت من الأم على الأب، وتقديم بنات الأخت من الأم على أم الأب. وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه، فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. وإن أراد أن الأم نفسها تقدم على الأب فهذا حق، لكن الشان في مناط هذا التقديم، هل هو لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته، أو لكونها أنثى في درجة ذكر، وكل أنثى كانت في درجة ذكر قدمت عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم. وهذا هو الصواب كما تقدم، وكذلك قوله ثم الميراث، إن أراد به أن المقدم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح، وطرده تقديم قرابة الأب على قرابة الأم لأنها مقدمة عليها في الميراث، فتقدم الأخت على العمة والخالة. وقوله كذلك تقديم الأخت للأب على الأخت للأم والخالة لأنها أقوى إرثا منهما، فيقال لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوته، ولو كان لأجل ذلك لكان العصبات أحق بالحضانة من النساء، فيكون العم أولى من الخالة والعمة، وهذا باطل. فصل. وقد ضبط الشيخ في المغني هذا الباب بضابط آخر، فقال فصل في بيان الأولى، فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء، وأولى الكل بها الأم، ثم أمهاتها، وإن علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب، لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهن في معنى الأم. وعن أحمد أن أم الأب وأمهاتها يقدمن على أم الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، هو الأولى هي والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، فإن المقدم الأمة ثم
والأولى،
نعم أحسن الله إليكم الأولى
الرواية يعني
نعم
عن أحمد.
أحسن الله إليكم الأولى هي المشهورة عند أصحابنا، فإن المقدم الأم فإن المقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم جد ثم جد الأب ثم أمهاته وإن كن غير وارثات، لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة بخلاف أم أبي الأم. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب، فتكون الأخت من الأبوين أحق منه، ومنهما ومن جميع العصبات، الأولى هي المشهورة مذهب. فإن انقرض الآباء والأمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات، وتقدم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم وتقدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من الحضانة، فقدمت على من في درجتها من ذلك الأم تقدم على الأب، وأم الأب على أبي الأب، وكل جدة في درجة جد تقدم عليه لأنها تدلي الحضانة بنفسها، والرجل لا يليها بنفسه. وفي وجه آخر أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه، والأول أولى. وفي تقديم الأخت من الأبوين أو من الأب على الجد وجهان، وإذا لم تكن أخت فالأخ للأبوين أولى، ثم الأخ للأب ثم ابنهما، ولا حضانة للأخ من الأم لما ذكرنا. فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات على الصحيح، وترتيبهن فيها كترتيب الحضانة للأخوال، فإذا عدم صارت للعمات، ويقدمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة، ثم للعم للأبوين، ثم للعم للأب، ولا حضانة للعم من الأم، ثم ابناهما ثم إلى خالات الأب على قول الخرقي، وعلى القول الآخر إلى خالات الأم، ثم إلى عمات الأب، ولا حضانة لعمات الأم لأنهن يدلين بأب الأم، ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة في درجة قدم المستحق منهم بالقرعة انتهى كلامه، وهذا خير مما قبله من الضوابط. ولكن في تقديم أم الأم وإن علت على الأب وأمهاته، فإن اضطر تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك اللوازم الباطلة، وهو لم يطرده. وإن قدم بعض من في جهة الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل طولب بالفرق وبمناط التقديم. وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم، وهو في درجتها ومساو لها من كل وجه. فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكر انتقض بذلك العصبات كلهم، وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة، والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون من العصبة. قيل: فكيف جعلتموها لنساء ذوي الأرحام مع مساواة قرابتهن؟ قيل: فكيف جعلتموها لنساء ذوي الأرحام مع مساواة قرابتهن لقرابة من في درجتهن من الذكور من كل وجه؟ فإما أن تعتبروا الأنوثة فلا تجعلوها للذكر، أو الميراث فلا تجعلوها لغير وارث، أو القرابة فلا تمنعوا منها الأخ من الأم والخال وأبا الأم، أو التعصيب فلا تعطوها لغير عصبة. فإن قلتم بقي قسم آخر هو التعصيب في الذكور والقرابة في النساء، قيل: هذا مخالف لباب الولايات، وباب الميراث والحضانة ولاية على الطفل، فإن سلكتم بها مسلك الولايات فخصوها بالأب.
قيل: هذا مخالف لباب
نعم أحسن
الولايات
الله إليكم،
وباب
قيل:
الميراث.
هذا مخالف لباب الولايات وباب الميراث، والحضانة ولاية على الطفل، فإن سلكتم بها مسلك الولايات فخصوها بالأب والجد، وإن سلكتم بها مسلك الميراث فلا تعطوها لغير وارث، وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين. وفي كلامي أيضا تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة التي هي أم وهو في غاية البعد، وجمهور الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أبي الأب والعمات. وهو الصحيح، فإن الخالة أخت الأم وبها تدلي، والأم مقدمة على الأب، وابن الأخ إنما يدلي بالأخ الذي يدلي بالأب، فكيف يقدم على الخالة؟ وكذا العمة أخت الأب وشقيقته، فكيف يقدم ابن ابنه عليها؟ وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر، فقال أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة، كان أحق الناس بها أقوامهم بهذه الصفات، وهم أقاربه يقدم منهم أقاربهم أقربهم إليه، وأقوامهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ، فإن كانا ذكرين أو اثنين أو أنثيين أحسن الله إليكم، فإن كان ذكرين أو أنثيين قدم أحدهما بالقرعة، يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجاتهما من الطفل، فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد، والجد أب الأم على الأخ للأم. هذا هو الصحيح، لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم في الميراث، والوجهان في مذهب أحمد. وفي وجه ثالث أنه لا حضانة للأخ من الأم لأنه ليس من العصبات ولا من نساء الحضانة، وكذلك الخال أيضا. فإن صاحب هذا الوجه يقول: لا حضانة له ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال، وإن كانوا من جهتين كقرابة الأم وقرابة الأب، بمثل العمة والخالة والأخت للأب والأخت للأم، وأم الأب وأم الأم، وخالة الأب وخالة الأم، قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت درجتهما أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل، وأما إذا كانت جهة الأم أقرب وقرابة الأب أبعد، كأم الأم وأم أبي الأب وخالة الطفل وعمة أبيه، فقد تقابل الترجيحان، ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد. ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمها مع مساواة قرابة الأم لها، أما إذا كانت أبعدها قدمت في قرابة الأم القريبة، وإلا لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد. فبهذا الضابط يمكن حصل جميع مسائل هذا الباب، وجريها على القياس الشرعي، واضطرادها وموافقتها لأصول الشرع. فأي مسألة وردت عليك أمكن أخذها من هذه الضابط، مع كونه مقتضى الدليل ومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول، وبالله التوفيق. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم يا رب العالمين.
شيخ عبد الرحمن.
الله يحفظكم شيخنا.
يا مرحبا.
رضي الله عنكم.
آمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجعلنا خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. القيم رحمه الله تعالى. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحي ما لم تنكحي، في دليل على أن الحضانة تحق للأم. وقد اختلف الفقهاء: هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يسقطها فينزل عنها؟ على قولين: وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بالأجرة إن قلنا الحق له، وإن قلنا الحق عليه وجب خدمته مجانا. وإن كان الحاضن فقيرا فله الأجرة على القولين. وإذا وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها، وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها. والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع، حيث لا تلزم في أحد القولين، أن الهبة في الحضانة قد وجد سببها فصار بمنزلة ما قد وجد. وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرا ألزمت الهبة ولم ترجع فيها. هذا كله كلام أصحاب مالك وتفريعهم. والصحيح أن الحضانة حق لها وعليها إذا احتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، وإن اتفقت هي وولي الطفل على نقلها إليه جاز. والمقصود أن في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بي على أن الحضانة حق لها، فصل قوله ما تنكحي تولي فافيه لو تعليم ام توقيت او توقيت على قول ينبنى عليها ما لو تزوج فسقطت حضانتها ثم اطلقت فهل تعود الحضانه فان قيل لفظ تعليم عاده الحضانه بالطلاق لان الحكم اذا ثبت بعلته نزل بزوالها وعله سقوط الحضانه التزويج فان طلقت زالت العله فزال حكمها وهذا قول الاكثرين من الشافعي واحمد وابو حنيفه ثم اختلفوا فيما اذا كان الطلاق رجعيا هل يعود حقها بمجرده ام او يتوقف عودها على انقضاء العده على قولين وهما في مذهب احمد والشافعي أحدهما تعود بمجرده وهو ظاهر مذهب الشافعي والثاني لا تعود حتى تنقضي العدة وقول أبي حنيفة والمزني هذا كله تفريع على أن قوله ما لم تنكح تعليل وهو قول الأكثرين وقال مالك في المشهور من مذهبه إذا تزوجت ودخل بها لم يعد حقها في من الحضانة وإن طلقت قال بعض أصحابه وهذا بناء على أن قوله ما لم تنكح للتوقيت أي حقوق من الحضانة مؤقت إلى حين نكاحك فإذا نكحت انقضى وقت الحضانة فلا تعود بعد انقضاء كما لو انقضى وقتها فالاستغناء عنها واستغنائه عنها وقال الله اصحابي يعود حقه اذا فارقها دبلها كقول الجمهور وقول المغيرات وابن ابي حازم قالوا لان المقتضي لحقها من الحضانات وقرابته الخاصه وانما عارضها مانع النكاح لما يوجبه من اضاعه الطفل واشتغالها بحقوقه وإنما عارضها مانع النكاح لما يوجبه من إضاعة الطفل واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبي منه عن مصالحه ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه وعليهم في ذلك منة وغضاضة فإذا انقطع النكاح بموت أو فرقة زال المانع والمقتضي قائم فترتب عليه أثر هكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع منها ككفر أو رق أو فسق أو بدو فإنه لا حضانة له فإن زالت الموانع وعاد حقهم من الحضانة فهكذا النكاح والفرقة وأما النزاع في عرض أي نعم
سكن البادية
أحسن الله عليكم وأما النزاع في عود الحضانة بمجرد طلاق رجعي أو بوقفه عن قبل عدة فمخاله كون رجعية زوجة في عامة الأحكام فإنه يثبت منها التوارث والنفقات ويصح منها الظهار والإيلاء ويحرم أن ينكح عليها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها وهي زوجة فمن راعى ذلك لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة فتبين حينئذ ومن أعاد الحضانة بمجرد الطلاق قال قد عذرها عن فراشي ولم يبق لها عليه قسم ولا لها به شغل والعلة التي سقطت الحضانة لأجلها قد زلت بالطلاق وهذا هو الذي رجحه الشيخ في المغني وهو ظاهر كلام الخراقي فإنه قال إذا أخذ الولد وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت راجعت على حقها من كفالته فصل وقولهم ما لم تنكحي قيف فيها المراد به مجرد العقد أو العقد مع الدخول في ذلك وجهان أحدهما أن مجرد العقد تزول حضانتها وقول الشافعي وأبي حنيفة لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ويملك نفعها من حضانة الولد والثاني أنها لا تزول إلا بالدخول وقول مالك فإن بالدخول يتحقق اشتغاله عن الحضانة والحديث يحتمل الأمرين والأشبه سقوط حضانتها بالعقد لأنها حينئذ صار في مضينة الاشتغال عن الولد والتهجؤ لدخوله وأخذها حينئذ بأسبابه وهذا قول الجمهور فصل ما اختلف الناس في سقوط حضانة النكاح على أربعة أقوال أحدها سقوطها به مطلقا سواء كان المحظون ذكرا أو أنثى وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وقضى به شريح من القول الثاني أنها لا تسقط بالتزويج بحال ولا فرق في الحضانة بين الأيام وذوات البعل وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وهو قول أبي محمد بن حزم القول الثالث أن الطفل إن كان بنتا لم تسقط الحضانة بنكاح أمها وإن كان ذكرا سقطت وهذه إحدى روايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية مهنا بن يحيى الشامي فقال إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له الجارية مثل الصبي قال لا قيل له الجارية مثل الصبي قال لا الجارية تكون مع أمها إلى 7 سنين وعلى هذه الرواية فلتكون عندها إلى 7 سنين أو إلى أن تبلغ على روايتين قال ابن أبي موسى عن أحمد أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ والقول الرابع أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانة ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال أحد أن المشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقط وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد أن المشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقط وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد الثاني أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم وقول أصحاب أبي حنيفة الثالث أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد بأن يكون جدا للطفل هذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد فهذا تحريف المذاهب في هذه المسألة فأما حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقا في 3 حجج إحداها حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكر المتقدم ذكره، الثانية اتفاق الصحابة على ذلك، وقد تقدم قول الصديق لعمر هي أحق به ما لم تتزوج، وموافقة عمر له على ذلك ولا مخالف لهما من الصحابة البتة، وقضى به شريح والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. وقضى به شريح والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. الثالثة مروة عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عن لها وله منها ولد، فخطبها عم لها، فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنكحني أبي رجلا لا أريده، وترك عم ولدي فيؤخذ مني ولدي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه فقال أنكحت فلانا فلانة؟ قال نعم. قال أنت الذي لا نكاح لك، اذهبي فانكحي عم ولدي. فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت، بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة، ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. واعترض ابو محمد بن حزم على هذا الاستدلال بان حديث عمرو بن شعيب صحيفه، وحديث ابي سلمه هذا مرسل وفيه مجهول، وهذان الاعتراضان الضعيفان فقد بينا احتجاج الائمه بعمرو في تصحيحهم حديثه، واذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم وقول البخاري واحمد وابن المديني والحميدي واسحاق بن راهويه وامثالهم لم يلتفت الى سواهم. واما حديث ابي سلمه هذا فان ابا سلمه من كبار التابعين، وقد حكى القصه وقد حكى القصه عن الانصاريه، ولا ينكر لقاؤه لها، فلا يتحقق الارسال.
نعم
أحسن الله إليكم. ولا ينكر لقاؤه لها فلا يتحقق الإرسال، ولو تحقق فمرسل جيد له شواهد مرفوعة وموقوفة، وليس الاعتماد عليه وحده. وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بن صالح، ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به، ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثابتت عدالته وإن كان واحدا على أصح القولين. فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة، ولا سيما التعديل في الروايات، فإنه يكتفى فيه بالواحد ولا يزيد على أصل نصاب الروايات. هذا مع أن أحد القولين إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له، وإن لم يصرح بالتعديل كما إحدى روايتين عن أحمد. وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله فقد خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته، لا سيما إذا لم يكن معروفا بالرواية عن الضعفاء والمتهمين. وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين أو الضعفاء، بل تدليسه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح، وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين. واحتج أبو محمد على قوله بما رواه من طريق البخاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ليس له خادم فاخذ حتى بيدي وانطلق بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ان انس غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، وذكر الخبر. قال ابو محمد فهذا انس في حضانه امه، ولها زوج هو ابو طلحه بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتجاج في غايه السقوط، الخبر في غايه الصحه، فان احد من اقارب انس لم ينازع امه فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وطفل صغير لم يثغر ولم يأكل وحده ولم يشرب وحده ولم يميز وأمه مزوجة، فحكم به الأمي. وإنما يتم الاستدلال بهذه المقدمات كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قادم المدينة كان لأنس من العمر 10 سنين، كان لأنس من العمر 10 سنين، فكان عند أمه. فلما تزوجت أبا طلحة لم يأتي أحد من أقارب أنس ينازعها في ولدها ويقول قد تزوجت في الحضانة لك وأنا أطلب انتزاعه منك، ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفق فيها وزوج أقرب طفل عليه، ولا ريب أنه لا بل لا يجوز ان يفرق بين امي ولدها اذا تزوجت من غير ان يخاصمها من له الحضانه ويطلب انتزاع الوالد. فاحتجاج بهذه القصه من ابعد الاحتجاج وابرده. ونظير هذا أيضا احتجاجهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسقط كفالتها لابنها، بل استمرت على حضانتها. فيا عجبا من الذي نازع أم سلمة في ولدها ورغب عن أن يكون في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج هذا القول أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة بجعفر، فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة 3 مآخذ. أحدها أن النكاح لا يسقط الحضانة، الثانية أن المحظومة إذا كانت بنتا في نكاح أمها لا يسقط حضانتها ويسقطها إذا كان ذكرا، الثالث أن الزوج إذا كان نسيبا من الطفل لم تسقط حضانتها وإلا سقطت. فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة مطلقا لا يتم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. فصل. وقضى صلى الله عليه وسلم بالولد لأمه، وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي لا يستفاد منه عموم القضاء لكل أم حتى يقضي به الأم، وإن كانت كافرة أو رقيقة أو فاسقة أو مسافرة، فلا يصح الاحتجاج به على ذلك ولا نفيه. فإذا دل دليل منفصل على اعتبار الإسلام الحرية والديانة والإقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا مخالفة للظاهر الحديث. وقد اشترط في الحاضن ستة شروط: اتفاقهما في الدين فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين، أحدهما أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ترضى عليه فيصعب على كبره وعقله انتقاد عنه وقال ويبعن فطرة التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو نصران أو مجسان فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. فإن قيل الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة، قيل الحديث خرج مخرج الغالب، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه، فإن فقد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما. الوجه الثاني أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم من بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطع الله بين الفريقين. وقال أهل رأي ابن القاسم وأبو ثور: إن تثبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد. واحتجوا بما روى النسائي في السنن من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وآبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي هي فطيم وشبه. وقال رافع ابنتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخذ ناحية، وقال خذ ناحية، وقال لهما ادعواه، فمالت الصبية يمينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رمى بها فمالت إلى أبيها فأخذها. قالوا: لأن الحضانة لأمرين، الرضاع وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز من الكافرة. قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحاكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه، وضعف ابن المنذر الحديث وضعفه غيره، وقد اضطرب في القصة، فروى أن المخير كان بنتا وروى أنه كان ابنا. وقال الشيخ بن أو من الحديث فقد روي على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال قاله ابن المنذر. ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده به من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها لكان فيه حجة، بل أبطل الله سبحانه بدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أنهم يقولون لا حضانة للفاسق، فأي فسق أكبر من الكفر، وأيضا الضرر وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر؟ مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضين قطعا، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم واشتراطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضين العدالة لضاع أطفال العالم والعظمة المشقة على الأمة واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين. وما توقع في الإسلام انتزاع طفل من أبويه وأحدهما بفسقه، وهذا في الحرج والعسر باستمرار، وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يرون ذلك فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له ولم تزويجه موليته. والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتط لابنته ولا يضيعها ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة للمعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارث العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟ ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرا وأتى كبيرة فرق بينه وبين أولاد الصغار والتمس لهم غيره، والله أعلم. نعم، العقل مشترط في الحضانة، فلا حضانة المجنون ولا ولا طفل، لأنه لا يحتاج إلى أن يحضنهم ويكفرهم، فكيف يكونون كافرين لغيرهم؟ وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركان القلب إليه، وقد اشترط أصحاب الأئمة الثلاثة. فقال مالك: في حر له ولد من أمة إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق بها، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توله والدة عن ولدي، أحسن الله إليكم. وقال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وقد قالوا: لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير، فكيف يفرقون بينهم في الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقا في الحضانة والبيع، واستدلال بكون منافعها مملوكة للسيد فهي مستغرقة في خدمته، فلا تفرغ لحضانة الولد ممنوع، بل حق الحضانة لها تقدم به في أوقات حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء. وأما اشتراط خلوها من النكاح فقد تقدم، وها هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن إذا أسقطنا حقها من الحضانة بالنكاح ونقلناها إلى غيرها فاتفق كله أو سواها لم يسقط حقها من الحضانة ولا حق من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه وتربيته في حجر أمه ورأيه وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض. وتربيته في حجر أمه ورأيه
وتربيته في حجر أمه طب نكمل العبارة كده، أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنوه. ما في نسخة أخرى خلاف نسختنا؟ الشيخ محمد ما وصل. الشيخ محمد عمر معنا؟
نعم.
نفس النسخة دي ولا ايه؟
هي عندي ورائي. نعم نعم نسخة الرسالة تحت الشيخ شعر.
هي نفسها. نعم الشيخ محمود نسخته جديدة شوية عن نسختنا.
يا شيخ أيضا. ورابه ورابه
وتربيته في حجر أمه
ورابه
إيه ورابه ديت يعني مربي
من يربه.
أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض. نعم
نعم طبعا.
طيب
أن في الموضوع ورأيه وهو تحريف.
إيه بس ما ذكروا ما معنى الكلمة الثانية؟
لا ما ذكروا المعنى.
نعم وممكن تبقى كذلك يعني وتربيته في حجر أمه ورابه اللي هي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيبقى الربيب هو الولد أو البنت يعني، والراب هو زوج الأم الذي يقوم على التربية،
نعم
ويكون هنا اجتمع له شيئان بخلاف إيه؟ بخلاف بيت الأجنبي.
نعم
نعم
أحسن الله عليكم.
آمين.
قال رحمه الله تعالى تربيته بحجر أمه ورابه أصلا تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنوه. من المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة من مفسدة أعظم منها بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما عاما كليا أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جميع الأحوال حتى يكون إثبات الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص وأما اتحاد الدار فإن كان سافر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فهو أحق به، لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعا إضرار به وتضييع له، هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سافر الحج من غيره. وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد الآخر للإقامة والبلد وطريقه مخوفان أو أحدهما فالمقيم أحق، وإن كان هو وطريقه آمنين ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد، إحدهما أن الآب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وقول مالك والشافعي وقضى به شريح، والثانية أن الأم أحق، وفيها قول ثالث أن المنتقل إن كان هو الأب فالأم أحق به، وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فأحق به، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. وهو قول الحنفية، وحكى عن أبي حنيفة رواية أخرى أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق، وإن كان من بلد إلى بلد فهي أحق. وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل ويسكن القلب إليه. فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلاح له الأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له أسوان وأحفاد روعية ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه والله الموفق. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، قيل فيه إضمار تقديره ما لم تنكحي، ويدخل بك الزوج ويحكم الحاكم بسقوط الحوض تعسفه بعيد لا يشعر به اللفظ ولا يدل عليه بوجه، ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحة المعنى عليها، والدخول داخل في قوله تنكح عند من اعتبره فوق قوله حتى تنكح زوجا غيره، ومن لم يعتبره فالمراد بالنكاح عند العقد. وما حكم الحاكم بسقوط الحضانات فذاك انما يحتاج اليه عند التنازع والخصومة بين المتنازعين، فيكون منفذا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون منفذا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقف سقوط الحضانات على حكمه، بل قد حكم هو بسقوطها، حكم به الحكام بعده او لم يحكمه. والذي دل عليه هذا الحكم النبوي أن الأم أحق بالطفل ما لم يوجد منها النكاح، فإذا نكحت زال ذلك الاستحقاق وانتقل الحق إلى غيرها. فأما إذا طلبه من له الحق وجب على خصمه أن يبذله له، فإن امتنع أجبره الحكيم عليه، وإن أسقط حقه أو لم يطالب به بقي على ما كان عليه أولا. فهذه قاعدة عامة مستفادة من غير الحديث. فصل. وقد احتج من لا يرى التخيير بين الأبوين بظاهر هذا الحديث ووجه الاستدلال أنه قال أنت أحق به، ولو خير الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا اختارها، كما أن الأب لا يكون أحق به إلا إذا اختاره. فإذا قدر أنت أحق به إن اختارك، قدر ذلك في جانب الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها أحق به مطلقا عند المنازعة، وهذا ما ذهب أبي حنيفة ومالك. فنحن نذكر هذه المسألة ومذاهب الناس فيها والاحتجاج لأقوالهم، ونرجح ما وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نقف هنا إن شاء الله، هذا معنى مناسب يعني، لأن الباقي أيضا طويل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.